بسم الله الرحمن الرحيم.
خيم الليل
سبعون ألف ملك يستغفرون لك.
ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. لو رحت تزور الصبح 70,000 ملك يصلوا عليك، يعني يستغفروا لك لحد ما تمسي 12 ساعة تقريبا.
ملك في الجنة.
ما هو اللي ليه ملك في الجنة يا جماعة يبقى لازم يخش الجنة.
ملك في الجنة.
ربنا قدر لك ان انت تغرس نخلة في الجنة واتغرست باسمك واتقبلت، معنى كده ان انت موحد. يبقى لو قبل منك الذكر ده او الدعاء ده او الكلمة دي او العبادة دي او السجدة دي، خلاص يبقى انت من المتقين، وان اختلفت درجات التقوى ما بين انسان الى اخر.
70,000 ملك يستغفرون لك.
يا أم الدحداح.
قصة أبا الدحداح.
قالت أجل يا أبا الدحداح، قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعته لله. لو واحدة بقى من أهل هذا الزمان إلا من رحم الله قلت له يا فرحتي بيك يا أخوي. انما دي سبحان الله، شو بقى بتتاجر مع ربها سبحانه وتعالى. قالت ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة، مشهد مؤثر وجميل قوي، خارجة ابنها الصغير اللي هو ابنها والدحداح برضه خد تمراية من ارض البستان وحطها في بقه، فنظرت اليه واخرجت التمرة من فمه وقالت بعد ان القت التمرة في الارض، قالت سامحني يا بني فقد بعناه لله.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
نعم كانوا رجالا حقا، لكن رجال اليوم
تيجي تقول الواحد النهارده تصدق، حط ايده في جيبه ويقعد يفك كده الخمسينات لوحدها والعشرات لوحدها وهو حاسس بيهم، وفي الاخر يطلع ربع جنيه وهو بيقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي.
فرق كبير،
فرق كبير جدا. الأمة أيمن اللي بتبكي عشان الوحي انقطع، وبين ال 18 واحدة اللي بكوا ونموا نفسهم من البلكونات عشان موتن عند ريب الأصمة. سبحان الله.
فرق كبير،
فرق كبير جدا بين واحدة بتبكي عشان الوحي انقطع، وواحدة تانية بتبكي عشان المطرب اللي بتحبه الناس بتهاجمه، أو عيان أو تعبان أو اعتزل الغناء. بنت سعيد بن المسيب لما دخلت على كثير من أبي وداعة راح يجوزها، أول ما دخلت على جوزها شافت راجل أغمى عليه. هي اول مره تشوف راجل غير ابوها، يعني مش متخيله ان الدنيا دي فيها رجاله الا ابوها. هي دي المساحه، حياه. سبحان الله النهارده بنمشي في الطرقات بنتعاكس الرجاله.
من اداب زياره المريض،
مش معقول تروح عند مريض وتبقى عامل حسابك راح تتغدى عنده وبعدين تجيبها بشكل كده، يعني ايه لفه كده حلو، خش كده يا جماعه كان ولا ما كانش. لا والله من صباحيه ربنا على سبحان الملك، ازاي يا جماعه تسيبوه غير. لو سمحت يا حاج اكلنا بس نص فرخه وظبط المساله وهات وانا هاكله ان شاء الله. يجي الاكل، خد الحته دي بيدي مش قادر، طب الحته دي مش قادر، طب هنسيب الاكل يبوظ يعني، طب اكل انا.
من الرقية الشرعية للمريض،
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. في حد في الدنيا يا جماعة يضحي ب 600 نخلة من أثمر نخيل المدينة وبئر وبيت وسور وكفاية إنتاجية وهو ده اللي حلته، كل ده عشان نخلة في الجنة؟ لازم يكون عنده يقين في الله.
يسر إخوانكم في تسجيلات بدر للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، 70,000 ملك يستغفرون لك، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله ما شاء الله، الوشوش منورة، من الصيام ولا من اللحمة؟ مش عارف، من الاثنين. ربنا يبارك يا رب. فدرس الليلة يا جماعة درس في غاية الأهمية، درس بعنوان 70,000 ملك يستغفرون لك. الحقيقة من كم يوم حصل حاجة غريبة جدا، حصل لي يعني حاجة غريبة جدا، 70,000 ملك كانوا بيستغفروا لي من بالليل لحد الصبح. تقول لي عرفت منين؟ هقول لك دلوقتي. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، من بالليل للصبح 70,000 ملك. والكلام ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك، ما تصلي عليه. صلى، هو اللي اكبر بكده، هو اللي قال من عاد مسلما عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فانا زرت مريض، فيقينا في كلام النبي، مش باحساس انا شايف بقى، لا، يقينا في كلام النبي، لان من حبك للنبي وتصديقك للنبي صلى الله عليه وسلم اي كلمه بتسمعها من النبي كانك عايشها وشايفها وحاسسها. وده الواجب علينا يا جماعه، التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب التصديق ده لما زرت المريض حسيت فعلا ان في 70,000 ملك بيستغفروا لي من بالليل الصبح. قلت ما ينفعش بقى، ده حتى في امور الدنيا يقول لك ما ينفعش ايه اللي ياكل لوحده يزور، امال للملائكه بتستغفروا لوحده؟ لا، لازم بقى نشارك الاخوه كلهم في الايه، في الخير ده. فجينا النهارده ندل لكم بقى على عياده المريض عشان الكل يستغفر له 70,000 ملك. طب ليه الخير ده كله يا جماعه؟ ايه السبب في الخير؟ ايش معنى 70,000 ملك يستغفروا لك بعياده يعني زياره للمريض؟ ايه السبب؟ عارف ليه؟ لان قلنا قبل كده يا جماعه ان افضل الاعمال ما تعدى نفعه الى الغير، لما النفع بتاع العمل يتعدى لغيره هو ده افضل الاعمال. زي ديك مثل بسيط خالص، محمد بن المنكدر لما بات ليلة امه كان عندها السكر، وهو كان طول الليل بيغمس اقدام واطراف امه، عندها سكر فعمال بيدلك لها في صوابع ايديها ورجليها عشان الدم يوصل لها. اخوه بقى في نفس الليلة كان طول الليل عمال بيصلي قيام الليل، اخوه طول الليل عمال ايه، عمال يصلي قيام الليل وايه وما شاء الله وبكاء وتضرع. يقول محمد بن المنكدر فوالله ما ارضى ليلته بليلته، ما ارضى ليلته ايه بليلة، ليلتنا افضل. ليه؟ لان سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله، الله الملك سبحانه وتعالى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى الخير لما يكون عندك ويوصل لغيرك هو ده أفضل حاجة، ما تعدى النفع إيه إلى الغير. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة لما سألوه مرة قالوا له يا إمام أيهما أفضل عندك، واحد عمال بيصلي قيام الليل طول الليل ويبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والتاني عمال بيصنف في مسائل علمية عشان يرد على أهل البدع ويدفع الشبهات عن المسلمين، أنهي فيهم أحسن؟ قال الذي يرد على أهل البدع لأن نفعه يصل إلى كل المسلمين، أما الذي يصلي فنفعه لنفسه. خد بالك من المسألة دي، مسألة مهمة. عشان كده لما تزور مريض، أنت لما بتقعد مريض إيه اللي بيحصل؟ بيفرح يا أخي، بيحس إن له قيمة في المجتمع، بيحس إنه غالي عند الناس، بيحس إن الحمد لله الناس كلها بتحبه، فده بيدخل السرور على قلبي. وخد بالك دخول السرور على قلب المريض ده من أسرع وسائل الشفاء بفضل الله، بعد طبعا اليقين في الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل الشفاء. تعالوا نشوف موضوع عيادة المريض، أولها بس تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله، لا أمره، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. حديث في البخاري ومسلم. يبقى ايه امرنا؟ يبقى معنى كده عيادة المريض، خد بالك انا بقول عيادة المريض ما بقولش زيارة المريض، ان الزيارة تكون لمن؟ للصحيح، والعيادة تكون لمن؟ للمريض. طب ليه سماها عيادة هنا وسمى دي زيارة؟ قال لك لان العيادة ممكن المريض يمتد به المرض، يفضل مريض شهر اتنين تلاتة سنة، فالعيادة يعني سيعود اليه مرة بعد مرة، يعني مش مجرد راح له مرة وخلاص، لا، راح له مرة، عرف انه لسه مريض راح له تاني، عرف انه لسه مريض راح، وهكذا. عشان كده سماه ايه؟ عيادة المريض. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ امرنا رسول الله. يبقى ايه؟ يبقى عيادة المريض فرض ولا مش فرض؟ يبقى فرض. بس فرض عين ولا كفاية يا شباب؟ ها؟ فرض كفاية، الله يبارك في عمرك. فرض كفاية. يعني إذا فعله البعض يسقط عن إيه؟ عن البعض الآخر. عرفنا إن في واحد في الحتة بتاعتنا مريض، راح له 3-4 من أهل الحتة زاروا يرفعوا الحرج عن إيه؟ عن أهل المكان. طب ما حدش راح له خالص، يأثم كل من يسكن بجواره. واضح كده يا جماعة؟ وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك. أيضا شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله ذهب أن الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية. طب لو واحد بقى يعني إنسان غريب دخل المنطقة بتاعتنا وإحنا عارفينه ومرض ومحدش زاره، يأثم كل الناس إلا إذا ذهب إليه ولو واحد بس يرفع الحرج عن الكل بفضل الله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال حق المسلم على المسلم خمس. ده حقه. يعني أنت لما تعي ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين تقول للمسلمين ده حقي، حق إن لازم حد يجي يزورني. فمزق الحديث في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس. خد بالك من الترتيب: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أخ مرة بسمع له بشرح الحديث ده فشرحه شرح إيه بديع قوي. قال إيه؟ بيقول لك شوف التدرج يا أخي الغريب في شرح الحديث. شوف ما شاء الله. النبي قال إيه؟ أول حاجة من حقوق المسلم رد السلام، فهو يسلم عليك فأنت ترد عليه السلام تقوم نشع عين، تاني يوم إيه؟ يكون عين. تقوم تاني يوم تروح له إيه؟ عيادة المريض. هو شرح الجميل ده، خد بالك. فتروح لعيادة المريض، تروح هناك تلاقي عنده جنبه ايه؟ برتقان وموز، مكاين له زيارات قد كده. فتدبه العين التانية، خلصت ماشي. تالت يوم اتباع الجنائز. يبقى اول حاجة ترد السلام، هي اولها كده، اولها السلام واخرها ايه؟ تحت ماشي. فرد السلام عليه نايمه على السرير، تاني يوم راح يزوره دخله ربنا عارفين عارفين. وبعد اتباع الجنائز قال لك واجابة الدعوة، ما هيعزموه بقى عشان يعز، فايه إجابة الدعوة. طيب ما شاء الله على التفسير. المهم صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الأحاديث بسرعة التي تحض على عيادة المريض. حديث الأولين رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، ثمرات بتاعت الجنة. كأن اللي بيعود المريض موعود بثمار الجنة وهو لسه عايش في الدنيا، موعود ايه؟ بثمار الجنة. حديث الثاني رواه الترمذي بسند الحسن، هو ده اللي ايه؟ اللي كان عليه مدار الدرس. يقول صلى الله عليه وسلم، وركز معايا بقى، ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمس. لو رحت تزور الصبح 70,000 ملك يصلوا عليك، يعني ايه؟ يعني يستغفروا لك لحد ما تمس 12 ساعة تقريبا. وان عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. لو زرته بالليل 70,000 ملك يصلوا عليك لحد ايه؟ حد الصباح. وفوق ده كله وكان له خريف في الجنة. الخريف اللي ايه؟ اللي هو الثمر المجتنى اللي جنى خلاص في الجنة. طيب اسمع بقى الحديث بقى اللي جاي ده عشان تطلع من الدرس ده تدور على اي واحد مريض تزوره او تعوده. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، هيحكي لك النبي صلى الله عليه وسلم مشهد من مشاهد يوم القيامة عشان بقى تشوف ايه الكلام اللي انت تسمعه من الملك سبحانه وتعالى مباشرة، وتعرف ان انت قصرت في ايه؟ في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. خد بالك من اللفظ، مرضت ايه؟ فلم تعدني. فيقول يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ انت رب محتاج ان انا ازورك؟ ده انت رب، ده انت مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، ما قالش لوجدت ذلك عندي، قال إيه؟ لوجدتني عنده. لوجدتني إيه؟ عند. شوف بقى بقيت الحديث، قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. خد بالك من اللفظ، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. شوف بقى سبحان الملك، الحديث ده بيفكرني بقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إيه؟ وله أجر كريم. سبحان الملك، الآية دي لما سمعها واحد من أصحاب النبي اللي هو مين؟ فاكر؟ أبو الدحداح. حديث طبعا له روايات كثيرة جدا، أذكر منها رواية إن أبو الدحداح كان في يوم من الأيام كان في خلاف حصل بين طفل يتيم وبين واحد من الأنصار. فالأنصاري كان بينه وكان عنده بستان، واليتيم ده كان عنده بستان. فاليتيم حب إن هو يبني سور بينه وبين البستان بتاع إيه؟ بتاع الأنصاري. فجاب ابن السور فلقى نخلة
واقفه في طريق السور، فاستاذن الانصاري تاذن لي ان انا ابني السور من حوالين النخله واخدها؟ قال له لا. قال له طب بيعها لي عشان بس اقدر ابني حواليه؟ قال له لا. قال اذا اشكوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم قبل كده، الانصاري ده لم يقصد معصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان غضبان ان الغلام ده راح شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده عند معاه. فجه النبي مع ايه؟ مع الغلام اليتيم. يا هو النبي كان اي حد يروح له كان بيفضي نفسه ليه طبعا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. ده كانت الامه يا جماعه، الامه من اماء المدينه كانت تاخذ النبي في بعض طرقات المدينه تكلمه ويكلمها حتى تقضي ما تريد، يعني حتى ما تقول له الشكوى بتاعتها كان النبي يفضل ماشي معاها لحد ما ايه تخلص كلام صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فابو الدحداح كان واقف جنب النبي، فالنبي قال للانصاري ايه؟ قال اعطيه النخله، ادي اليتيم ده النخله. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخله، مش عايز تديله كده، بعها له. قال لا يا رسول الله. فالنبي حب يديله بقى حته ايه، جايزه بقى. قال اعطيه النخله ولك بها نخله في الجنه. طب ليه قال له نخله في الجنه؟ خد بالك من حاجه، ما هو اللي ليه ملك في الجنه يا جماعه يبقى لازم يخش الجنه. ربنا قدر لك ان انت تغرس نخله في الجنه واتغرست باسمك واتقبلت، معنى كده ان انت موح، انما يتقبل الله من المتقين. يبقى لو قبل منك الذكر ده او الدعاء ده او الكلمه دي او العباده دي او السجده دي خلاص يبقى انت من المتقين، وان اختلفت درجات التقوى ما بين انسان الى اخر. وطالما ليك ملك في الجنه يبقى لازم حتى لو عذب الانسان في النار عياذا بالله عشان المعاصي بتاعته في النهايه لازم يخش فين؟ الجنه. فقال اعطيه نخله ولك بها ايه؟ نخله في الجنه. قالوا لا يا رسول الله. تخيل ورفض. مين بقى اللي اصطاد بقى الموضوع ده؟ المساله بقى فرص يا جماعه، زي في امر الدنيا يقول لك صاحب المال ايه؟ صياد. يبقى واقف في مكان كده ويلاقي اسمه ايه بيسموه مزاد، فيقول لك بس فلوسه حاضره اشتري وخلص. لا بقى، ده في امر الاخره لازم تكون نيتك حاضره، مش فلوسك، نيتك تكون حاضره. فابو الدحدح اول ما سمع قال له يا رسول الله، الا ان اشتريت تلك النخله واعطيتها لليتيم الي بها نخله في الجنه؟ عايز اطمن بقى. فقال اجل. فذهب ابو الدحدح بالرجل الانصاري على جنب كده، قال له ايه رايك؟ عارف بستان ابي الدحدح؟ قال له طبعا يا بستان ابي الدحدح. بستان ابي الدحدح ده كان افضل بستان في المدينه، كان قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه 600 نخله وبئر وبيت وسور، يعني بالبلدي كده بلغه العصر كفايه انتاجيه. فقال له بس كل ما في البستان من بئر ونخل وبيت وسور هو لك على ان تعطيني تلك النخله. قال له هي لك، خلاص كده خلصت البيعه. طيب راح يسلمه بقى ايه؟ الارض. فاما عدي تاني على النبي، هو مصدق النبي، بس الانسان لما يسمع بشرة بيحب يسمعها مرة واثنين وثلاثة. فقال له يا رسول الله، الا ان اشتريت النخلة واعطيتها لليتيم الي بها نخلة في الجنة؟ قال اجل. قال اشهدك يا رسول الله اني قد اشتريتها وقد جعلتها لليتيم وجعلت ذلك ابتغاء وجه الله. فتبسم النبي وقال كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. راح يسلم له ايه؟ النخلة. اول ما وصل هناك يا جماعة كانت ام الدحداح فين؟ جوه البستان ومعها اولادها. فهو راح ايه لسه بيفتح الباب، قال لي بس ده مش من حق افتح الباب لان خلاص البستان ايه انا بعته خلاص. فلسه ايه بينادي من ورا السور يا ام الدحداح. قالت اجل يا ابا الدحداح. قال اخرجي انت وبنوك من البستان فقد بعته لله. زي ما قلت لك قبل كده، لو واحدة بقى من اهل هذا الزمان الا من رحم الله كانت تقول يا فرحتي بك يا اخوي. اخد بالك؟ انما دي بقى سبحان الله، شوف بقى بتتاجر مع ربها سبحانه وتعالى. قالت ربح البيع ابا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة، مشهد مؤثر وجميل قوي، خارجة ابنها الصغير اللي هو ابن ابو الدحداح برضه، خد تمراية من ارض البستان وحطها ببقه، فنظرت اليه واخرجت التمرة من فمه وقالت بعد ان القت التمرة في الارض، قالت سامحني يا بني فقد بعناه لله. يا سلام، هي دي القلوب المؤمنة. وهو ده بقى معنى اللي احنا شرحناه قبل كده في خطبة الجمعة، هو ده معنى كلمة لبيك. ما احنا لسه في الايام اللي فاتت كنا بنسمع صوت تلبية الحجيج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وشرحنا الموضوع ده في الخطبة او في الدرس اللي كان في الفاروق. كلمة لبيك قلنا ليها كم معنى؟ 7 معاني او اكثر، من ضمنها ايه يا جماعة؟ اجابة بعد اجابة، ومن ضمنها جئتك بحب. ايه دي المسألة؟ ابو الدحداح هنا طبق معنى الكلمة جئتك بحب. في حد في الدنيا يا جماعة يضحي ب 600 نخلة من اثمر نخيل المدينة وبئر وبيت وسور وكفاية انتاجية وهو ده اللي حلته كل ده عشان نخلة في الجنة؟ لازم يكون عنده يقين في الله ويقيم فيما عند الله، صح؟ الله لو ما عندوش يقين يعملها لا يمكن. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه وبيقسم، ده بيحلف لك، ثلاث اقسم عليهم، حديث عند الترمذي بسند صحيح، ثلاث اقسم عليهن. اول حاجة ما نقص مال من صدقة، ما بيحصلش. تيجي تقول الواحد النهاردة تصدق، حط ايده في جيبه ويقعد يفك كده الخمسينات لوحدها والعشرات لوحدها، هو حاسس بيهم، وفي الاخر يطلع ربع جنيه وهو بيقول ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي. اللي بيطلع ربع جنيه، ربع جنيه شوية، انما ايامه هم بقى ما كانش يفكر في الكلام ده. نخلة في الجنة، طب ده النهارده بقول لك من قرأ قل هو الله احد 10 مرات، مش انا اللي بقول يعني، ده النبي صلى الله عليه وسلم، بني له بيت في الجنة. طب بالله عليك مين فينا بيحافظ على دي كل يوم؟ كل يوم حد بيقولها كل يوم؟ ممكن تكون قلتها مرة، قلتها انت كل يوم. طب خد شوية كركديه غير البيت في الجنة كمان شوية، مش الله يعني عشان برضو اولا اخد الشوية الاول واسيبك الباقي كله. صلى الله عليه وسلم، فبقول لك كل هو الواحد ليقول 10 مرات يبنى له بيت في الجنة، بلاش ده كله. طب ابو الدحداح دفع 600 نخلة وبئر وبيت وسور عشان نخلة في الجنة، طب ما انت ممكن كل دوت من غير ما تدفع بقى لا 600 نخلة ولا بئر ولا بيت ولا سور، كل ده بايه؟ حاجة واحدة بس، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طب قولها دلوقتي كده، قول سبحان الله العظيم وبحمده، اهو زيك زي ابو دحدح دلوقتي، هو خد نخلة في الجنة وانت خدت نخلة في الجنة. لا بس هو مش نخلة واحدة، ده النبي بيقول ايه، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة رضي الله عن أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ده بيندرج تحت كلمة ايه يا جماعة؟ لبيك جئتك بحب. واحد بيدفع كل اللي حلته علشان يبقى دي نخلة في الجنة، يبقى جئتك بحب. واحدة مش لابسة حجاب ونفسها تتحجب، فلما هتيجي تتحجب هتقول يعني اه اي حاجة، اهو حتة شرب زنطت كده وبنطلون واسع وخلاص، وايه ودين اتحجبت. احنا موافقين على انها ايه تبدأ خطوة خطوة ونتدرج معها لحد ما ربنا يكرمها بالحجاب الكامل. بس بقى لو هي طبقت كلمة لبيك يبقى هتلبس احسن حجاب من اول مرة، هي دي جئتك بحب. واحد ما بيصليش وهيبتدي يصلي يقول لك ده انا كتر خير ان انا بصلي الصلوات الخمسة في البيت، ولو بعد كده تقدم وصلى الصلوات الخمسة فقط في المسجد يقول لك ده انا كده رضي الله عني وارضاني. لو جه بعد كده صلى السنن القبلية والبعدية يقول لك ده انا كده من الصابغين. لو جه بعد كده راح مصلي مثلا ركعتين قيام الليل يقول لك بس لا خلاص كده ده الفردوس ده اقل حاجه يعني. اه سبحان الملك. لو هو بقى جئتك بحب بجد بقى هيصلي الصلوات الخمسة في المسجد، وكل صلاة يبقى موجود خلف الامام عند الاقامة. فاهم ازاي؟ اه لان النبي قال كده ما تصلي عليه، قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له ايه؟ براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الله اكبر، براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. كل ده بايه؟ كل ده انك تحافظ على الصلاة في الجماعة خلف الامام تدرك التكبيرة الاولى 40 يوم، مش 40 يوم وتسيب على كده، لا وتكمل. ما هو لو ربنا وفقك للاربعين يوم هتكمل صدقني. هي دي المسألة، تعمل زي اللي قال والله لقد كابدت الصلاة 20 سنة، يعني قيام الليل طبعا، كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت به او بها 20 اخرى حتى اني لا ادخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها. هو ده بقى جئتك بحب، زي مسلم ابن يسار اللي كان بيصلي في مسجد البصرة وانهد تلت المسجد والناس اللي بره اصحاب المحلات جريوا واللي جوه المسجد جريوا واللي كان بيصلي جري كله جري، تلت المسجد وقع يا جماعة. ومسلم ابن يسار زي ما هو بيصلي بعد ما الهجم كده خلص ومش عارف ايه والمساله هديت راحوا يطمنوا يشوفوا حد تحت الانقاض ولا بتاع، فراحوا لقوا مسلم ابن يسار واقف بيصلي ما شاء الله. فبعد ما خلص وسلم فقالوا له اما فزعت، واضح ان قلبك جامد ما شاء الله، قال له اما فزعت، قال والله ما دريت ايه اللي حصل. قال لا لا ابدا ما حاجه، ده تلت المسجد بس وقع بس مفيش حاجه تانية حصل. قلت انا اه هي دي المساله، راجل قلبه مشغول بيه. ده مسلم ابن يسار ده كان ليه هيبه عجيبه جدا يا جماعه، كان لما يدخل بيته زوجته بتحكي، كان لما يدخل بيته كان اولاده كلهم ينكمشوا على جنبه محدش قادر يتكلم، انه شخصيته قويه جدا. فكان يشفق عليهم، يعمل ايه الاولاد عايزين يلعبوا عيال صغيره، فيعمل ايه فيدخل في الصلاه ويقول لا تحملوا هما سادخل في الصلاه. اول ما يدخل في الصلاه الان يلعبوا ويتنططوا ويصرخوا ويعملوا، فتساله زوجته بعد الصلاه هل دريت ما صنع ابنائه، يقول لا والله هو صاد قلب موصول بالله سبحانه. هي دي المسألة يا جماعة. وكما قال الإمام ابن القيم حينما وصف أهل الصلاة قال رب رجلين يصليان الرجل بجوار الآخر وما بين صلاتيهما
كما بين السماء والأرض. طرح الدنيا دي كلها وراه ولا يذكر في صلاته إلا الملك سبحانه. هي دي المسألة. أجل واحد بيصلي وهو متخيل فعلا قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي والعبد ما سأل. هي دي المسألة. حاسس إن في صلة عجيبة بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. نرجع للحديث. المولى عز وجل يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. طبعا يستحيل على الله أن يمرض لأن المرض نقص، والله عز وجل منزه عن كل النقائص. وما معناها إيه؟ معناها أنه مرض عبد من عباده الصالحين، وأولياء الله هم خاصة الملك سبحانه وتعالى، هم خاصته. ولذلك وده يوضحها بقى الحديث الثاني بقى اللي هو إيه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هو اللي عاد ولي ده عاد ربنا في الحقيقة، هو لم يقصد، يعني لم يقصد. انت زعلان مع واحد من اولياء الله سبحانه وتعالى، انسان صالح، فهل انت تقصد محاربة الله؟ طبعا لا، انما انا اقصد الشخص نفسه. رغم ان انت تقصد الشخص نفسه الا انك اذا عاديت وليا فقد عاديت الله عز وجل. واضح كده؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اي مرض عبد من عباد الصالحين واولياء الله هم خاصته. جاء ولذا جاء في الحديث الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من يعادي أولياء الله فهو محارب لله جل وعلا، وإن كان لم يعاد الله لكنه عاد أولياءه وحاربهم. كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإذا قال: أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وده دليل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله سعه، وهذا يدل على قرب المريض من الله. ولهذا قال العلماء: إجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا عليه. لما تروح تزور مريض اطلب منه أنه يدعي لك، لأنه قريب جدا من الله، خصوصا طبعا إذا كان إنسان صالح. اطلب منه يدعي لك، لأنه لو دعا لك حري بإجابة الدعاء. قال الشيخ ابن عثيمين: وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله عند المريض وعند من عاده، يعني من زاره. طيب إيه اللي يعمله بقى اللي يروح يزور مريض؟ هذه مسألة مهمة بقى، احنا هندور في الدرس كله على النقطتين يا جماعة. ايه اللي يعمله اللي رايح يزور المريض، وايه اللي يعمله المريض نفسه؟ ماشي كده. نبدأ الاولى بس معنا تصلي صلى الله عليه وسلم. يكون الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة: يستحب لمن عاد مريضا ان يصبره ويذكره بالله. انت تروح تصبره قل له كلمتين حلوين: يا اخي ربنا يحفظك، هي الجنة ببلاش، ده النبي حصل له حصل له، والصحابة حصل لهم، ويا من الصالحين بيعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وانت لابد أن تختبر وأن تبتلى، وربنا سبحانه وتعالى لما يحب عبد يبتليه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وعب أذكره: وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما صف عليه السخط، وهكذا. وتكلموا إيه في الاحاديث الجميله دي عشان تذكره بالله سبحانه وتعالى، وتذكره ان انت بصبرك ده هتكون في معيه الله وتفوز بمحبه الله. ربنا بيقول ايه؟ ان الله مع الصابرين، اهي المعيه، والله يحب الصابرين، اهي المحبه. والاجر بقى خد بالك بقى، الصبر بقى ملوش حساب بقى، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب، ما لهمش بقى حساب، يصب لهم الاجر ايه؟ صبا كما اخبر اهل العلم. كان في واحده فقيره جدا وجوزها توفي مات، وكان ابوها عايش معها، وعندها بنت صغيرة مريضة ومعهاش اي فلوس عشان تروح تكشف عليها عند دكتور او دكتورة، تعمل ايه؟ فضلت طول الليل تبكي وتتضرع: يا رب اشفي لي بنتي، يا رب يسر لي الشفاء، يا رب يا رب. الى ان قدر الله عز وجل الساعة 3 بالليل لقيت الباب بيخبط. مين اللي بيخبط؟ فالمهم عمت ايه؟ فتح الباب. فاول ما فتحت الباب لقيت مين؟ طبيب. دكتور خير حضرتك؟ قال لها: عندك بنت مريضة؟ قالت له: ايوه. قال: لو سمحت اشوفها بسرعه عشان انا ايه عايز الحق، لان انا ما نمتش لحد دلوقتي. طب اتفضل. دخلت وهي مش مصدقه نفسها، طبعا هي لابسه حجابها وابوها معاها. فدخل شاف البنت، كشف عليها وخلاص كتب لها على العلاج، واقف عند الباب وهو ماشي مستني ايه؟ الفيزيتا، الكشف. فبتقول له: دكتور في حاجه يا دكتور؟ مستني حاجه؟ انا مستني ايه يعني؟ مصحياني الساعه 3 بالليل وجايه تقول لي في حاجه؟ الفلوس. قالت له: فلوس؟ معيش فلوس. ازاي معكيش فلوس؟ امال مصحياني وجايباني من اخر الدنيا ومش عارف ايه الكلام ده كله؟ ده كلام. قلت له: والله العظيم انا ما صحيتك ولا انت مين؟ قال: لا انا الدكتور اللي جاي. قلت له: والله العظيم انا اللي طلبت ولا ده، انا ما عنديش تليفون اصلا. فازاي ليه مش دي شقه فلان؟ قلت له: لا ده الشقه اللي قدامنا. شوف ربنا يقدر ايه.
ان الشقه اللي قدامهم ناس اغنياء ومعاهم فلوس, بنتهم مريضه, اتصلوا بالدكتور, لو سمحت يا دكتور تعال لنا دلوقتي. طب يا جماعه الكشف بالليل يبقى مش مشكله, الفيزيتا بالضعف مش الفرقه, دي بنتنا. فجه الدكتور بدل ما يخبط على الشقه اللي هي بتاعه البنت دي, خبط على دي عشان ديت ربنا سبحانه وتعالى يصل لها ان دكتور يكشف عليها ويكتب لها على علاج, ما همش فلوس. فاول ما سمع منها القصه وعرف ان هي جوزها ميت والمعاش فلوس و راح دفع لها ثمن العلاج ومستاذن ومشي. هي دي المثل, الفرج قريب وقد ياتي من حيث لا تحتسب. طيب المستحب لمن عاد مريضا ان يساله عن حاله, فما تطولش القعده, اقعد كده وخف, الا في حاله واحده, الا اذا حسيت ان وجودك اصلا بيدخل السعاده على المريض ان هو اللي عايزك. تعرف في مريض تخش عليه تقعد معاه ربع ساعه وتيجي تمشي يقول لك والله ما انت قايل, انا ما صدقت اشوفه, اقعد معاه شويه, ده انت وحشني, اقعد بس ندرت شويه مع بعض, طب اقعد, طب ذكرني بالله, اقعد اقرا معاه شويه قران, طب اقعد اقرا لي شويه احاديث, اشرح لي وهكذا. فانت لو حسيت ان هو بيسعد بوجودك اقعد, اما غير ذلك فما تطولش عند المريض, ولا تكلفه ان ياتيك بطعام. مش معقول تروح عند مريض وتبقى عامل حسابك راح تتغدى عنده امس وبعدين تجيبها بشكل كده, يعني ايه لفه كده حلوه, خش كده يا جماعه كان ولا ما كانش, لا والله من صباحيه ربنا على سبحان الملك, ازاي يا جماعه تسيبوه غيرك, لو سمحت يا حاج اكلنا بس نص فرخه وظبط المساله وهات وانا هاكله ان شاء الله. يجي الاكل خد الحته دي ميت مش قادر, طب الحته دي مش قادر, طب هنسيب الاكل يبوظ يعني, طب اكل انا واخد بالك لا فيعني خد بالك من حد. طيب ايه تاني يا جماعه, تديله الامل, لما تخش على مريض شيء طبيعي المريض وشه وعينه بيبقى مصفر وتعبان وعيني داخله لجوه حاجات كده, فمزال ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. لما تخش عليه اديله الامل, ما شاء الله ده انت وشك منور بسم الله ما شاء الله, لا ده انت النهارده احسن من امبارح بجد يعني. وعلى فكره انت صادق, عارف ليه هو احسن النهارده احسن من امبارح؟ ليه؟ لانه من امبارح للنهارده صلى خمس صلوات, يبقى احسن ولا مش احسن؟ من امبارح للنهارده صبر على الم المرض وخد الاجر, يبقى احسن ولا مش احسن؟ يبقى انت صادق في هذا, تنوي بنيتك مش انه احسن صحيا لانه احسن دينيا, ده انت النهارده ما شاء الله وشك منور, ايه الجمال ما شاء الله, ده انت النهارده احسن من امبارح, وهكذا. مش بقى تيأسه من حياته, زي واحد دخل على واحد مريض فبيقول له شفاك الله عافاك يا اخي, هو انت عندك ايه؟ قال له عندي كذا, قال له سبحان الله ده نفس المرض اللي مات منه ابويا وعم جوز خالتي, ان شاء الله اطمن ان شاء الله ابشر لا ده كان في بقى اللي اجمل من ده كله بقى, واحد دكتور او طبيب, والطبيب هو والله هو سمى الرفيق لكن يعني ايه, المهم هذا الطبيب كان عنده تفاؤل غريب جدا, كان يرفض ان حد يقول له ده مريض, تيجي تروح عنده بواحد مثلا تقول له فلان مريض, يقول لك ما تقولش مريض لو سمحت, خلي عندك حسن ظن, قول اظن انه مريض. طب فرقت معلش انا بحب ان ايه حدش يقول الكلمه كده مباشره. فراح له بواحد مريض فقال له يا ريت تكشف عليه, فكشف عليه وكتب له علاج غلط, فمش خد العلاج بالسلام. ثاني يوم راح له نفس الرجل قال له ها اخبار المريض بتاعكم ايه؟ قال له اظن انه مات عشان كلمة أظن دي بتريح صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. المريض كمان من ضمن الحاجات اللي تعملها عند المريض, في بعض المرضى بيحبوا الحكايات, أنا واحد منهم بصراحة, بحب دي يقعد عندي يحكي الحكايات, بس حكايات في الخير يعني, كل مريض كده تقعد تسليه تقول له بقى سبحان الله عارف, تعال أحكي لك بقى قصة سيدنا أبو بكر بقى لما حصل مش عارف إيه وراح تصدق بكل ماله, وتعال احكي لك بقى عن سيدنا فلان, واقعد احكي له كده شويه قصص من الصحابه والتابعين تسلك صدره, واحكي له بقى عن صبره مع البلاء, احكي له مثلا قصه ايه عروه بن الزبير, شوف عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه يا سبحان الملك, يعني يجي له الاكله في رجليهم وقطعوا له رجليه, قالوا له نسقيك كاسا من المرقد عشان يعني ما تحسش واحنا بنقطع رجليك, قال لهم لا لا اذهب عقلا منحنيه الله, ولكن انتظروا حتى اذا دخلت في الصلاه وسجدت بين يدي الله فاقطعوا رجلي فلن اشعر بالم القطع. خلاص شوف يا اخي الخشوع ما شاء الله, دخل فاول ما كبر وركع وسجد, اول ما سجد بداوا ايه مسكوا رجليه وبالمناشير ومن غير بنج وقطعوا, هو من شده الالم, ودي رحمه من رحمات الله, اغشي عليه يوما كاملا, اغمى عليه ايه يوم كامل, فلما افاق تحكي له الكلام ده, فلما افاق قال له الناس احسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ابنك, فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. يا ابنه مات, ابنه كبير محمد, ابنه مات في نفس الوقت اللي قطع فيه ايه رجليه, قل له تخيل بقى يعمل ايه, ايه رأيك انت لو مكانه تعمل ايه؟ اعمل ايه عربيات ده مش هقول لك هل اعمل, لا شوف بقى عروه بن الزبير عمل ايه بقى, احكي له كده وخد معاه كده سين وجيم, خليه يشترك معاك عشان ما يسرحش منك, قل له ده سيدنا عروه بقى عمل ايه, عمل عمله بقى ما تقتلكش على بقى, عمل ايه, رفع ايده للسماء, ما قالش يا رب امتى بقى تفرجها بقى, ما قالش يا رب ليه اللي حصل ده ابدا,
قال اللهم لك الحمد، إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت. يا مدتني أعطيتني أربعة أطراف وأخذت فرفا واحدا، يا سبتني ثلاثة، يا سلام. وأعطيتني أربعة أولاد وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. إيه دي المسألة؟ أقعد أحكي له شوية قصص. من ضمن الحاجات كمان إن أنت لما تيجي تنصرف تستأذنه، شوف هيأذن لك ولا لا. طب إن شاء الله تدعي له بقى، أسأل الله. هقول لك دلوقتي تدعي له تقول له إيه؟ بعد ما تدعي له وتمشي وأنت ماشي، طب إن شاء الله تأذن لي في الانصراف، ممكن يقول لك لا لا لا، عايزك تقعد معاه شوية. وممكن يقول لك طب جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أسأل الله أن يبارك في خطواتك، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك، مع ألف سلامة. وهو كمان ماشي بقى ذكره بالله، وأنت كده ماشي، وخد بالك آخر كلمة دايما الإنسان ما ينساش آخر كلمة، قول له قبل ما أمشي بقى بالله عليك ما تنساش، بعد ما أمشي كده عيش بقى مع كتاب الله، اقرأ القرآن كأنك بتقراه لأول مرة، وما تنساش بقى اقرأ شوية قرآن واقفل المصحف واذكر ربنا، استغفر، احمد ربنا، قل لا حول ولا قوة الا بالله، دي كنز من كنوز الجنة، واقعد كده اذكر ربنا واغتنم كل الوقت اللي انت فيه ده، انت في خير. يبقى تذكره بالله وتوجهه لفعل ايه؟ لفعل الخيرات. تعمل ايه تاني بقى؟ تدعو للمريض. خد بالك من حاجة مهمة جدا يا جماعة، احيانا بنروح نزور المريض مش في البيت بقى، بنروح نزوره فين؟ في المستشفى، صح لا؟ وانت داخل بقى العنبر اللي فيه المريض بتاعك، في بقى ذوقيات معلش كتير مننا ما بياخدش باله منها. في 20 مريض راقدين في المستشفى، وممكن يكونوا تعبانين اكتر من المريض اللي انت رايح تزوره. فمن الادب ومن الذوق الجميل اللي بيكون صوره حلوه للاسلام بقى، الناس تقول الله على اخلاق المسلمين، يا سلام على الرحمه اللي في قلوب الناس دي. خش عليهم مريض مريض، سامحني انا بقول لك انا بعمل كده على نفسي، ما اروح ازور مريض في المستشفى، داخل عنبر لازم اسلم على كل المرضى اللي موجودين في العنبر، واخر واحد اروح له المريض بتاعي مش هيزعل مني، ان انا كده كده هقعد معاه. خش على مريض مريض، السلام عليكم، ازي صحتك، ما شاء الله، بتشتكي من ايه؟ بشتكي من كذا، ان شاء الله ربنا يشفيك. اعرف ناس كتير كان عندهم نفس المرض وربنا شفاهم الحمد لله، هتبقى زي الفل، وادي له الدعاء اخد الاجر واروح للتاني. خد بالك بقى، لكل مريض يستغفر لك 70,000 ملك. داخل انت على مريض، ازيك يا فلان، عامل ايه، ازي اخبارك، ازي الصحه، نفسك في حاجه يعني، كان في حاجه نفسك اجيبها لك او كده، فممكن يقول لك والله انا بس نفسي ربنا يبارك فيك، يعني ايه، حد يجيب لي بس الروشته ديت اجيبها لك عينيا، نفسي حد يجيب لي مثلا 2 كيلو برتقال عينيا. لو قال لك بقى نفسي وربنا يبارك لك في ولادك ويحفظك شيشه بقى، ماشي تجيبها له؟ لا، لان اولا هي حرام، ثانيا هي ايه، هتضره، فده نص الكلام. فكان النبي اذا اشتهى صاحبه شيئا اتى له به اذا كان ايه، اذا علم انه لا يضر. خد بالك من الحته اللي جايه دي، وكان يمسح بيده اليمنى. اتعلم بقى ايه اللي هتعمله مع المريض لما تزوره. كان النبي يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس، حديث البخاري ومسلم، اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. لو تلاحظ لفظ الحديث اتكرر فيه كلمة ايه، شفاء شفاء شفاء، ليه؟ يفتح ايه، باب الامل. هنا بقولك ايه، اللهم رب الناس اذهب الباس، خد بالك اشفي، اول حاجة انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك. شوف كم مرة، حوالي 5 مرات، كل ده ليه؟ عشان يبعث الامل في قلب ايه، في قلب العبد المؤمن. طيب في رواية للبخاري نفس الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. يبقى الشافي هو من؟ الله، وإذا مرضت فهو يشفي. يبقى الطبيب ولا الرفيق ده سبب، والعلاج اللي بتاخده سبب، والعلاج الطبيعي سبب، وكل حاجة سبب. أما الذي يشفي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الذي يقدر الشفاء هو الملك سبحانه وتعالى. ولذا قال الشاعر إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. هذه المسألة، إن ما فيش حد يقدر يحجب عن نفسه لا مرض ولا موت. طيب، وكان النبي يدعو للمريض 3، خد بالك بقى تاخد الحته دي مهمه قوي، حديث البخاري ومسلم، كان لما دخل على سعد بن ابي وقاص قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. ده يوضح لنا سنه حلوه قوي، ان احنا لما نخش المريض ندعي له نخلي الدعاء 3 مرات، وان احنا ندعي له بهذا الدعاء. لو اسمه مثلا أحمد، اللهم اشفي أحمدا، اللهم اشفي أحمد، اللهم اشفي، ثلاث مرات تكرر نفس الدعاء اللي دعاه به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دخل على مريض، والحديث البخاري، كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله. طب ليه قال إن شاء الله مع أن النبي نهى إذا دعا الرجل دعاء أن يقول إيه؟ أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، لأن الجملة هنا خبرية مش دعائية. النبي بيخبر طهور إن شاء الله، ما قالش اللهم اجعله طهور، ما كانش هيقول إن شاء الله. تعزم في المسألة لأن الله لا مكره لهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خد بالك من الحديث اللي جاي ده، حديث هدية، بس صلى على حبيبه، صلى صلى. لقيت واحد مريض في عنده قرحة أو جرح أو بيشتكي من أي شيء، تعمل إيه؟ حديث البخاري ومسلم، كان النبي يضع سبابته على الأرض، يبلها الأول بريئه سبابة ويحطها على الأرض، ثم يضعها على الأرض، ثم يرفعها ويقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حديث في البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الأولاني ده الكلام الإمام ابن القيم، كان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سباب، هنا بقى يبدأ الحديث، فيضع سبابته بالأرض بعد ما يبلها، طبعا يبل السبابة حطها على الأرض. لما يحطها على الأرض اللي يحصل يا جماعة، هتتعلق بالسبابة إيه؟ بعض شوية تراب كده، صح؟ فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول، هو باصص للمريض، هو باصص للمريض، وبعضهم قال يحط إصبعه على المريض نفسه، ثم يرفعه ويقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يبقى شفاء من عند من؟ من عند الله. ايه السبب في الموضوع ده؟ ايه السبب في ان الموضوع ده بيكون سبب من اسباب الشفاء؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله الساعه بيوضح الكلام ده، يقول لك ايه؟ بيقول لك ووجه ذلك ان التراب طهور، طهور، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الارض ايه؟ طهور. وخد بالك وريق المؤمن طاهر، فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله والثقة به فيشفى بها المريض. واضحك كده؟ يبقى ريق المؤمن طاهر والتراب طهور، فيجتمع ايه؟ الطهوران، ومعهم ايه؟ قوة التوكل على الله والثقة به فيشفى بها المريض بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، حض النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا ايضا ان يدعو له بهذا الدعاء سبع مرات. شوف بقى كم دعاء النبي بيقول لك تدعي المريض. شوف بقى، عشان كده مش اول ما تروح المريض سلام عليك ازيك الحمد لله، لا انا شايفك بخير سلام عليك، فين الدعاء؟ ادعي، خد كل الادعيه اللي قال لك النبي اعملها وروح للمريض ادعي له كل الادعيه دي. قال لك ايه؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا، يعني من زار مريضا لم يحضره اجل، يعني مش في مرض الموت، عنده مرض شديد بس مش مرض الموت، من عاد مريضا لم يحضره اجل فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللي احنا بنقوله إلا عافاه الله من ذلك المرض. يبقى الشرط هنا إيه؟ إن يكون مرض ما يكونش مرض الموت. لو ما كانش مرض الموت وإنت رحت عنده ودعيت له الدعاء ده سبع مرات ربنا هيشفيه. طب لو كان مرض الموت خلاص بقى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والنبي صلى الله عليه وسلم علم المريض كمان إن هو نفسه يدعو لنفسه، مش بقى يستنى ناس يدعوا بس، لا وهو كمان يدعو لنفسه. حديث رواه مسلم عن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده. قال له يا رسول الله مثلا ده انا دماغي وجعاني، او مثلا عنده صداع. شوف بقى لما يكون عندك صداع تعمل ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدك على الذي تالم من جسدك، ضع يدك على الذي ايه؟ تالم راسك، تعباك حط يدك على راسك، ودانك حط يدك على ودانك، صدرك حط يدك على، وهكذا، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. يبقى مثلا دماغي وجعاني، هقول ايه؟ بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، وتقوم قايل سبع مرات الدعاء اللي قاله النبي. قال ايه؟ وكل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. يبقى تبدا تقول ايه؟ بسم الله، بس يقين بقى مش تجربة، يقين، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. تقولها كده تكررها ورا بعض إيه؟ سبع مرات. لو قلتها بقى وعندك يقين هيذهب الألم، ودوت أبلغ من الدواء الحسي كالأقراص والشراب والحقن. ليه؟ لأنك تستعين بمن بيده ملكوت السماوات والأرض. يعني تقول إيه؟ أعوذ بعزة الله
وقدرته من شر ما أجد محال. خد بالك بقى، لم يكن من هدي النبي، ودي مسألة مهمة، انه كان بيحدد ايام معينة لزيارة المريض ولا اوقات معينة. وفي حديث جميل اوي في المسند واسناده قوي كما قال المحقق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عاد الرجل اخاه المسلم، يعني اذا زار الرجل ايه اخاه المسلم، مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فاذا جلس غمرته الرحمة، فإذا كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. سبحان الله. 5 فوائد في عجالة سريعة كده. أول فائدة، جواز استخدام اليهودي، إن أنت ممكن تشغل عندك اليهود، بس بشرط إن أمنت مكره، لو تأمن مكر اليهود ده شغله عندك، لكن في الغالب اليهود إيه؟ لا يؤمن مكرهم. الحاجة الثانية، جواز عيادة المريض اليهودي، لأن النبي عاد هذا الغلام، وبعضهم قال لا، يحتمل ان النبي عاده من اجل انه خدمه، والنبي كان لا يفعل اليه احد معروفا الا رد اليه مكافأة، صح ولا لا؟ فقالوا يحتمل هذا، لكن في الغالب لو اردت بالنية ان انت تروح له من اجل ان يسلم فيجوز لك ذلك. حاجة التالتة، ان يجب على من عاد المريض ان يرشده الى الحق. النبي اول ما دخل على طول دخل في الموضوع اسلم، بس هي المسألة. فانت لو رايح له ذكره بالله وكلمه وذكروا بإن يوم القيامة لن يقبل أي دين إلا الإسلام، وبذكروا إيه؟ مش بقى تخش لا بغلظة ولو ما أسلمتش هتموت كافر وهتولع لا، مش بالمنظر لا، يعني باللين كده بالرحمة. وأرجو الله عز وجل يعني نعمة الإسلام، ما أجمل نعمة، تعرض كده بالكلام، ما أجمل نعمة الإسلام إنسان يسلم لله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة. وشوف النبي عمل إيه وقعد يتكلم كده ودردش معه. رابع حاجة، إن الأب قد يؤثر ابنه بشيء او بخير وهو لا يفعل، زي ما راجل قال له ايه قطع ابا القاسم، هو ما قطعش فآثر ابنه. 5، فيه دليل على ان النبي هو النبي الحق. ليه؟ لان راجل اليهودي قال لابنه ايه قطع ابا القاسم، هو عارف ان هو ده النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب سؤال تاني، هل يجوز عيادة المبتدع مسلم بس مبتدع؟ يجوز. قال الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه: لا يعاد المبتدع، ما يتضرش. في رواية تانية دي قال: لا يعاد المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، يعني المبتدع اللي بيدعو الناس للبدعة دي لا يعاد، أما الذي لا يدعو فهو يعاد. الشيخ الإسلام ابن تيمية خالف في هذه المسألة، والحقيقة هو ده الراجح، إن إذا كانت في مصلحة من عيادة المبتدع كأن يرد عن هذه البدعة فيبقى خير، أما إذا علمنا يقينا إن هو لن يرجع عن هذه البدعة فلا يعاد حتى يعلم أن المسلمين قد هجروه لهذه البدعة، فيعمل إيه؟ فيرجع. يبقى بمثابة إيه؟ بمثابة العلاج بالزجر. طيب نسأل بقى سؤال تاني برضه، هل يجوز للمريض إنه يخبر الناس اللي جايين يزوروه إنه هو مريض، إنه تعبان؟ يعني داخل عليه: السلام عليكم، ازيك يا فلان؟ والله تعبان، والكلية بتاعتي مش عارف إيه، والكبد ومش عارف، والقلب، وتقعد تحكي له. يجوز؟ هل يجوز إن المريض يخبر عواده بتعبه؟ يعني الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، انه يحمد ربنا الاول ويقول، ولما يقول ما تحسش منه ان هو ايه، ان هو بيتسخط على اقدار الله او انه يشكو الخالق الى المخلوق. دي مساله صعبه قوي. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم عن ابن مسعود انه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ده فين؟ في وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: انك لتوعك وعكا شديدا، انت تعبان جدا يا رسول الله. قال: اجل، اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. 2، يبقى النبي اعترفه وقال اللي فيه، فمزاق، بس مش على سبيل الشكوى وانما على سبيل الاخبار، انه بيقول له انا عندي كذا، انما ما بيشتكيش. حديث الثاني رواه البخاري عن القاسم بن محمد ان النبي لما كان راجع من جنازه في بقاع الغرقد ودخل على امنا عائشه فقالت: ورأسه يا رسول الله، ده انا دماغي صداع رهيب. فقال لها: بل انا ورأسه يا عائشه. الحديث ده ناخد منه فائدتين او سنتين، الاولى فيها ايه؟ فيها اقرار، والثانيه فيها قول. النبي قال كده، اقر من عائشه على انها قالت ايه ورأسه، وفي الثانيه عمل ايه، هو نفسه قال ايه، بل انا ورأسه صلى الله عليه واله وسلم. طبعا الاحاديث دي يا جماعه يعني توضح ان المريض يجوز ان هو يخبر الناس بالمرض اللي فيه او بالتعب اللي هو فيه، بس بدون شكوى، وكما قال ابن مسعود: من قال الحمد لله قبل ان يشكو فليس بشكي. يعني بتسأله: عندك ايه يا فلان؟ الحمد لله عندي انفلونزا جديدة. عندك ايه يا فلان؟ الحمد لله عندي فشل كلوي. الحمد لله، وانت بتقول كلمة الحمد لله، ده درس اللي قدامك، ممكن يكون اللي قدامك ده اصلا انسان معترض على قضاء الله وما عندوش رضا،
لما يسمعك وانت مريض وبتحمد ربنا. ولذلك سبحان الله لما ابو قلابه رحمه الله رحمه واسعه كان مقطوع ايديه ورجليه الاربعه, ايديه الاثنين ورجليه الاثنين, تخيل, ما كانش فيه غير جسمه الوسطاني ده. فمر عليه رجل فوجده يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. قال له انت عافاك, عافاك من ايه؟ قال عافاني من الشرك وانعم علي بالتوحيد, وعافاني من الغفله ورزقني الذكرى سبحانه وتعالى, وعافاني من ترك العباده ورزقني الصلاه وكذا وكذا. وجلس ايه, لان ايه فايده الجوارح دي كلها لو انسان بيعصى بيها ربنا؟ ايه فايده الجوارح لو حتى مش بيعصى, لو ما بيطعش ربنا؟ انما لما يكون حتى من غير جوارح وبيعبد ربنا وشاكر لله سبحانه وتعالى فبها ونعمه عين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه, هل اذا رقى المريض نفسه او رقاه احد هل هذا ينافي كمال التوكل؟ يعني لو انا قعدت كده ارقي نفسي او واحد جه من غير ما اراقبه ولقاني, الكلام دوت ينفي كمال التوكل؟ ها لا ينفي, ما ينفيش يا جماعه. امال ايه اللي ينفي كمال التوكل؟ وخد بالك هو مش حرام بس ينفي كمال التوكل, ان انا اقول لك يا فلان تعالى رقيني, تعالى رقيني, ديت مش حرام, ما فيهاش اي حاجه. لحسن حد يقول لك ده بيحرمها, لا هي مش حرام بس تنفي كمال التوكل على الله. ليه؟ لان سيدك النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما وصف السبعين ألف يا جماعة لا يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب, الحديث في الصحيحين, قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا في زيادة خد بالك عشان ممكن تقراها, في زيادة موجودة في صحيح مسلم, يعني مش في حديث ضعيف, زيادة ليه؟ أما إنهم الذين لا يرقون, لا يرقون ولا يسترقون, لفظة لا يرقون ضعيف مع انها في صحيح مسلم, هي زياده مدرجه وهم فيها الراوي فاضافها الى الحديث كما قال ذلك الامام الالباني رحمه الله رحمه واسعه. ايه الدليل على كده كمان؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم, النبي رقى بعض الصحابه ورقاه جبريل, يبقى ده دليل على ان الرقيه ما فيهاش حاجه يا جماعه. فاذا يبقى اللفظ ايه؟ لا يسترقون مش لا يرقون. ولذلك سيدنا جبريل رقى النبي, خد بالك حديث رواه مسلم, جاء جبريل الى النبي فقال يا محمد اشتكيت؟ تتعبان؟ فقال نعم, اهو اعترفه ان هو تعبان لكن ما اشتكاش, قال ايه؟ نعم. فقال له جبريل بسم الله ارقيك, ده برضو من ضمن الرقية اللي تقولها للمريض, بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. ده دليل يا جماعة على انه لا بأس ان يقول المريض للناس اني مريض. والحاجة التانية ان في دليل على انه ينبغي ان تقرأ على المريض هذه الرقية. الحاجة الثالثة ان النبي زيه زي اي بشر من ناحية ان هو بيمرض وبيتعب وبيبتلى ويصاب صلى الله عليه وسلم, لكنه ارضى خلق الله عن الله سبحانه وتعالى. طيب نختم بقى الدرس بما يجب على المريض. ايه اللي المفروض المريض يعمله يا جماعة؟ عليك ديون مثلا, فلان ليه عندك 2000 جنيه انت مش قادر تأديها, او معاك فلوس بس كنت مطنش وجالك بقى المرض ده وحسيت ان هو مرض الموت, فتعمل ايه؟ ابعت له 2000 جنيه وخلص نفسك. طب ما معكش, توصي ولادك, يا ولادي انا عليا لفلان 2000 جنيه وفلان لي عندي كذا وفلان لي عند وفلان انا لي عنده كذا وهكذا عشان يأدوا عليك. ليه بقى؟ لان دي مظالم, مظالم البشر يا جماعه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وانما تعامل بالحسنات والسيئات. وانتم عارفين حديث المفلس. لما تيجي بقى الانسان عند مرض الموت عياذا بالله بيبقى حاسس طبعا المرض شديد, مش معنى كده انه عارف انه هيموت, لا انا بقول مرض الموت مرض شديد جدا. ففي الوقت دوت, مش في الوقت ده وبس, لا ده انت اصلا حتى من غير مرض الموت المفروض كل واحد يا جماعه كاتب الوصيه بتاعته وحاططها تحت دماغه او مديها لاي حد, فلا بد من الاستعجال بهذه الوصيه. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم ما حق امرئ مسلم, ابن عمر هو اللي بروي هذا الحديث, ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبه عند راسه. يقول ابن عمر اللي رواه الحديث فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قبل ما تنام الليلات شوف يدا عندك قد ايه. مش المسألة على فكرة يا جماعة, في ناس فاكرة ان الوصية دي ما بتكتبش إلا اللي عنده فلوسه بس, لا طبعا الوصية بتشمل حاجات كتيرة جدا. انت ربنا يرزقنا وياك طول العمر وحسن العمل لما الإنسان يجي يموت ممكن أهل بيته ما يعرفوش إيه السنة في مسألة الغسل والتكفين والدفن والجنازة والكلام ده كله، ممكن ما يكونش عارفين حاجة. فأنت بتكتب الوصية بحاجات كتيرة جدا، من ضمنها أن يقسم المال حسب قسمة الشرعية عشان تبرئ ذمتك، وإن ما حدش يعمل كذا وما حدش يعمل كذا، والجنازة تكون كذا والغسل يبقى كذا، والحاجات اللي هي الوصية الشرعية اللي هي المطبوعة. يوصي يكتب وصية مخصوصة للوالدين إذا حجب عن أخذ الميراث، أو لبعض الأقارب المحجوبين عن الأخذ من الميراث من أجل أن يرضي هؤلاء جميعا. طب يوصي بقد إيه؟ ها؟ بالتلت فيما أقل. بالتلت إيه؟ فيما أقل. يعني يستحب كمان يكون أقل، لأن النبي قال لسيدنا سعد بن وقاص ليه؟ قال الثلث والثلث كثير. إن أنت توصي لهم إيه؟ بتلت مال. طيب نخش اللي بعدها. وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص. آخر حاجتين بسرعة كده. وأما الوصية، خد بالك والله كلام مهم جدا يا جماعة، كلام مهم، لأن بعض الناس عند المرض أو عند الموت ما بياخدوش بالهم من الكلام ده، حاجات مهمة أوي. وأما الوصية، خد بالك، للوالدين والأقربين الذين يرثون فلا تجوز. يعني أنا أبويا وأمي مثلا هيورثوا مني، وقرايب فلان وفلان هيورثوا، ينفع اكتب لهم وصيه؟ لا، لان النبي قال كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث عند الترمذي باسناد حسن، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. يبقى الوصيه تكون لمين؟ لواحد ما بيورث، واحد ايه؟ ما يورث. لان بعض الناس بتظلم بقى، ودي الحته اللي جايه للشيخ الالباني رحمه الله رحمه وسع، قال: ويحرم الاضرار في الوصيه، كان يوصي بحرمان بعض الورثه من حقهم في الارث او من الارث، او يفضل بعضهم على بعض. بمعنى واحد يبقى عارف ان اخوه ممكن يورثه، يوم عامل ايه؟ يوم كتب كل اللي حلته لاولاده. ليه؟ يقولك واخويا يورثني ليه؟ ويشارك في رزق اولادي ليه؟ ما ده حرام عليك، لو ليه حق في الميراث ما يجوز ان انت تحرمه. فلا تكتب وصية جائرة، لا تكتب وصية جائرة. يقول الشيخ الألباني: فالوصية الجائرة باطلة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولورود حديث جميل أوي كما عند أحمد ومسلم والبيهقي، أن رجلا أعتق عند موته ستة من الرجال. واحد رجل من الصحابة كان عنده ستة من العبيد، ستة والعبيد فلوس، كان عنده ستة من العبيد، فجي عند موته راح أعتق الستة، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع هذا الرجل، فقال النبي: أو فعل هذا؟ هو عمل كده؟ أعتق الستة؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال النبي: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع النبي بينهم بين الستة فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق. معنى الكلام ده إيه؟ الرجل ده جماعة عنده ستة عبيد، ستة عبيد دول يعني فلوس، فأعتق الستة، هو مالوش إنه يعتق ليه إلا اثنين اللي هم التلت، اللي هي الوصية ايه؟ بالتلت. فهم زي؟ فلما اعتق الستة الورثة ظلموا، كان المفروض يوصلهم ايه؟ على الاقل اربعة من العبيد هيبيعوهم، هيبقى معهم فلوس. فراحوا اشتكوا للنبي، راح النبي يعمل ايه؟ حلها ازاي في الموضوع ده؟ على فكرة في احكام شرعية كتيرة جدا بيلجأ فيها الى القرعة بين الناس، وانجد لكم مرة في درس ساعة ونص نتكلم في الاحكام التي تكون فيها مسألة القرعة، يكون الحل الوحيد فيها ان انت تجري قرعة بين الناس. فمن ضمن الاحكام هي دي، ان راجل اعتق الستة هو ملوش حق ان يعتق مين غير اثنين. طب نحلها ازاي؟ النبي لو جاب الستة وقال ده انت تعتق وانت تعتق وانت الاربعة لا، هيبقى فيها ايه؟ احساس كده بالظلم لمين؟ للعبيد دول. فقال لا لا لا، نعمل قرعة، نعمل قرعة زي مثلا تكتب اسمائهم مثلا في اوراق وتتلخفن كده ويتنقى ورقتين باسم فلان، انت اعتقت، وفلان اعتقت، والباقي ايه؟ يرجعوا الى الرق، فاخذهم الورثه وباعوهم ليكون ذلك لهم ايه؟ مال. اخر حاجه يا جماعه، ان الانسان في هذا الزمان لكثره البدع المنتشره، وان شاء الله مره نتكلم عن احكام الجنائز وايه والبدع التي تمارس في الجنائز، فكان من الواجب على المسلم ان يوصي بان يجهز وان يدفن على السنه عملا بقوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ده كان مجمل الكلام عن ان الانسان ازاي يفوز بسبعين الف ملك يستغفرون له، وكان الحديث عن ايه اللي يعمله الانسان لما يزور مريض.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات بدر الاسلامية، الهندسة الصوتية والاخراج الفني مهندس وليد ابو زياد، هاتف رقم 012 94 20 94 7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.